بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. وعظم الله لك الأجر يا رسول الله في مصيبتك بسبطك وحبيبك الحسين، وعظم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين ويا فاطمة الزهراء ويا جميع الأئمة المعصومين. عظم الله أجرك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، فأنت المعزى والمدخر للأخذ بسائر جدك الحسين. أيها الدمعة التي لا تجف يا أبا عبد الله، أيها الدمعة التي لا تجف، أنت في كل ثورة لك حرف، تتخطى الزمان جيلا فجيلا، يحمل الخلد منك نحر وكف. يا قتيلا مخضبا غسل الأرض نجيعا، وفي الثريا يرف، نسج السيف فوقه نسج ميت، فإذا النسج عن حياة يشف. يشبه الشمس غير أن حسينا ما اعترى شمسه المنيرة كسف. يا حليف الهدى، يا حليف الهدى، وجدتك رمزا لا يضاهي أوصافك الغر وصف. هو من أحمد تفرع غصنا، وعلى هديه المبارك يقف، بين أحضان فاطم وعلي وحجور الكرام يحبو ويغفو. ثقل المهد فيه هديا وعلما، وله جبرائيل في المهد إلف. هزه هزه والوجود يهتز فخرا، من كهذا له الملائك تهفو. هكذا كنت في صباك وجودا، صاغه الله فهو عطف ولطف. يا فتى المجد يا أبا عبد الله، يا فتى المجد، والفداء طريق وعر، والأبي فيه يخف. مد جسم الظلام في الأرض جنحا، وعلى سطحها الظلامات تطفو. فتقحمت ساحة الجهل فردا سائرا، والبدور فيه تحف. وقف الكون، وقف الكون، أي سيف سيعلو؟ من سيرديه للمهالك خسف؟ الألوف التي تخاف اقتحاما، أم وحيد ولم يخالجه خوف؟ وقف الكون، أي سيف سيعلو؟ من سيرديه للمهالك خسف؟ الألوف التي تخاف اقتحاما، أم وحيد ولم يخالجه خوف؟ فإذا القاتل الجبان صريع، والقتيل الشجاع للموت حتف. فإذا القاتل الجبان صريع، والقتيل الشجاع للموت حتف. ويزيد يشوبه الناس قدرا وحسين لواء مجد يرث، وحسين ويزيد تشوبه الناس قدرا وحسين لواء مجد يرث، أيها الشامخ المطل علينا، أيها الشامخ المطل علينا، لم يقف منك للبطولات زحف، سيدي يومك الملفع حزنا، سيدي يومك الملفع حزنا، مثل ماضيك في المكارم عف، لك كف تشير فيها إلى الحق وسيف به على الجور عزف، قبس أنت للرجال وفكر أنت جرح به إلى الآن نزف، قبس أنت للرجال وفكر أنت جرح به إلى الآن نزف، رائد الحق لم يخف عنة السيف وإن هب للضلالة عصف، يعشق الموت وهو حر أبي، يعشق الموت وهو حر أبي، يبغض العيش حين يرغم أنف، وعرفنا الحسين جسما كريبا، وعرفنا الحسين جسما قريبا، والرماح الرعناء في الأفق صف، غير أن التريب ما زال حيا، غير أن التريب ما زال حيا، وله في القلوب من وجد طف، غير أن التريب ما زال حيا، كل أرض له من الوجد طف، كل أرض كربلاء، كل يوم عاشوراء. الليلة تمر علينا وعلى الأمة الإسلامية ذكرى مأساة عظيمة رهيبة، هي مصيبة سيد الشهداء الحسين بن علي سلام الله عليه. المآسي لها وقع مر في ذاكرة البشر، ويود الإنسان أن يطرد من ذهنه ومن ذاكرته ذكر أي مأساة من المآسي، لكن هناك مآس تفرض نفسها على ذاكرة التاريخ والبشر، ومهما تقادمت السنون والأجيال والعصور تبقى تلك المآسي تفرض نفسها. بعض المآسي في تاريخ البشر، وهو تاريخ مليء بالمآسي والآلام، بعضها نتيجة كوارث طبيعية، وإذا كان الإنسان يتذكر بعض الكوارث الطبيعية أو يحيي ذكراها إنما لكي يأخذ منها دروس الوقاية والتقليل من مضاعفاتها حينما تحصل وتقع. وهناك مآسٍ إنسانية ناتج عن ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، حينما تقع ظلامات بين بني البشر، وحينما تأخذ طابعا أوسع من الحالة الفردية، هذه المآسي كيف ينبغي أن يتعامل معها؟ البعض من الناس يقولون ما الداعي أن نخلد هذه المآسي وأن نتحدث عنها، لكن الفكر البشري وعقول البشر ترى أن بعض المآسي ينبغي أن تخلد، تلك المآسي التي تحمل عبر وتحمل دروس، المآسي التي تحصل نتيجة ظلم، نتيجة إجرام من بعض البشر على البعض الآخر، هذه لا ينبغي أن تهمل، لا ينبغي أن يمر عليها التاريخ مرور الكرام، وإنما ينبغي أن تذكر وأن تسجل وأن تخلد. لماذا؟ حتى يكون ذلك خير إدانة للظلم والإجرام، تخليد المأساة وتخليد الظلامة يشكل إدانة للطرف الظالم، وإعادة اعتبار واعتراف بالحق للطرف المظلوم. وهذا ما تقره فطرة البشر وتقره عقول العقلاء، ولذلك نجد القرآن الكريم يتحدث عن بعض الظلامات التي حصلت في تاريخ البشرية ويثبتها ويريد من البشرية أن تتذكرها دائما وأبدا حتى تبقى خالدة بخلود القرآن. القرآن الكريم يتحدث عن قتل هابيل ابن آدم عليه السلام، كيف أن قابيل قتل أخاه هابيل. الله تعالى يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وآله أن يحدث الناس عن هذه الظلامة، عن هذه المأساة، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إلى أن تقول الآية فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. القرآن يخلد هذه الحادثة. لماذا يخلدها؟ أخ قتل أخيه قبل آلاف السنين، لماذا يخلدها القرآن؟ حتى تكون عبرة، حتى تكون درس. القرآن الكريم يخلد لنا قصة معاناة نبي الله يوسف عليه السلام مع إخوته، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ويتحدث القرآن بالتفصيل سورة كاملة سورة يوسف عن معاناة نبي الله يوسف، مع أنه بالتالي صالح ويا أخوته، سامحهم وصالح وياهم انتهى الموضوع، لكن القرآن يخلد هذه المأساة، بل إن القرآن يخلد مأساة أخرى وقعت لناقة، ناقة نبي الله صالح عليه السلام حينما اعتدى عليها المجرمون الكافرون وخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى، ناقة صالح 6 مرات يذكر القرآن مأساة قتلها في 6 سور مختلفة من القرآن، اللي من جملتها كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. في 6 سور الله يتحدث عن هذه الظلامة، عن هذا العدوان، لأن القرآن يريد أن يعطينا هذه المنهجية، أن الظلامات لا ينبغي أن تنسى، وإنما ينبغي أن تحيا، أن تخلد إدانة للظالم وانتصارا للمظلوم. ولهذا نجد الآن في تاريخ البشر وفي حياة البشر نجد تشكلت منظمات ومؤسسات ترصد وتراقب انتهاكات حقوق الإنسان على مستوى العالم، وإذا رأوا أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان يعلنونها، يتحدثون عنها، يعملون ضجة إعلامية حولها. صحيح أن هذه المنظمات والمؤسسات في بعض الأحيان لا تخلو من أغراض، لا تخلو من دوافع، إما عداءات دينية، إما أشياء مصلحية، مو كل الأشياء اللي تنشرها هالمنظمات صحيحة، وما تتابع كل قضايا حقوق الإنسان في كل مكان، في بعض الأحيان تكون فيها انحيازات، تكون فيها افتراءات، لكن أصل الفكرة أن هناك مؤسسات ترصد هالانتهاكات وهالظلامات وتتحدث عنها وتعلنها، هذا فطرة البشر تدعو إلى هذا الأمر، عقل البشر يدعو إلى هذا الأمر. حتى ولو كانت الحوادث في الماضي، كلكم سمعتم قبل حوالي شهر بابا الفاتيكان الزعيم الديني للكنيسة الكاثوليكية كيف أعلن الاعتذار عما حصل من الاعتداءات ومن الجرائم من قبل الكنيسة خلال 2000 عام ماضية. شكل لجنة 8 من القساوسة لمدة سنة كانوا يبحثون في الأمر ويحققون، وبعد ذلك أعلن بيان من 46 صفحة بسبب الضغوط الداخلية والخارجية يعتذر عن بعض الظلامات والمآسي التي حصلت من قبل الكنيسة. لماذا كانت هناك ضغوط على البابا؟ طبعا لم يأتي الاعتذار شاملا، كان في تجاهل لمعاناة المسلمين في الحروب الصليبية، لكن هذا يكشف عن أن فطرة البشر وعقل البشر مع هالمنح، مع هذا التوجه. وكلكم سمعتم كيف أن أحد الطغاة حاكم تشيلي بنوشيه حينما سافر إلى بريطانيا قبل 2 سنين كيف طالبت به بعض الدول كأسبانيا لمحاكمته كمجرم حرب لما فعل من انتهاكات حقوق الإنسان أبان حكمه في تشيلي. منظمات حقوق الإنسان حسب إحصاءات الحكومة الرسمية في تشيلي أكثر من 4000 شخص الذين أعدموا، شكل فرق فريق سماه فريق الموت، طائرات هليكوبتر تطارد المعارضين، وقسم من المعارضين كانوا يلقونهم من الطائرة في الصحراء، وقسم يلقونهم في البحر، بل بعض التقارير تقول بعض المعارضين كانوا يبنوا عليهم خرسانات، يبدو مستفيد من تجربة العباسيين السفاح والمنصور العباسي، خرسانات كان يبنوا على بعض المعارضين. طيب لماذا يلاحق جرائم مضت وانتهت وخلاص هو طلع من الحكم؟ لأنه ضمير البشرية، فطرة البشر تقول أن الظلامات ينبغي أن لا يسكت عنها، ومرور الزمن عليها لا ينبغي أن يعفيها أو تترك للنسيان، وإنما ينبغي أن تحيا إدانة للظالم وانتصارا للمظلوم. والآن أيضا على مستوى الأمم المتحدة هناك توجه لملاحقة مجرمي الحروب كما حصل بالنسبة للنازيين، والآن مجرمي الحرب في البوسنة والهرسك. هذا يكشف عن فطرة عند البشر، توجه عند البشر أن الجرائم ينبغي أن لا يمر عليها مرور الكرام. ومن هذا المنطلق أئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أمروا بإحياء مناسبة عاشوراء. قد يقول البعض إنها مأساة حصلت قبل حوالي 1400 سنة وانتهى الموضوع. أهل البيت يقولون لا ينبغي أن ينتهي الموضوع، يجب أن تحيا هذه الذكرى، يجب أن تحيا هذه المأساة. وتأكيد عندنا من أئمتنا أهل البيت، مو من إمام واحد، من كل الأئمة، بل يمكننا أن نستشف أنه حتى رسول الله صلى الله عليه وآله، الروايات التي تروى عنه في كتب جميع المسلمين، بكاؤه على الإمام الحسين في صغره إشارة إلى هذه الفاجعة والمأساة، ولضرورة أن تخلد هذه المأساة. هناك بعض الإشكالات حول إحيائنا لهذه المناسبة. لماذا أتباع أهل البيت يحيون مناسبة عاشوراء بهذا الشكل الواسع، بهذا الشكل الصارخ؟ هناك بعض الإشكالات لا يسعنا أن نناقشها جميعا، نشير إلى بعضها. البعض يقولون إن إحياء هذه المناسبة ترافقه بعض الأخطاء، بعض الممارسات غير المناسبة، بعض الكلام غير العلمي، غير الموضوعي. ونحن نقول وارد كل ممارسة تكون على مستوى شعبي وعلى مستوى جماهيري قد لا تخلو من بعض الأخطاء، قد لا تخلو من بعض الممارسات السلبية، لكن المسألة الكلام حول أصل التوجه. نحن كمسلمين نقدس فريضة الحج، لكن هناك بعض الممارسات من بعض الحجاج ضمن فريضة الحج غير مناسبة، ولذلك تصدر توجيهات رسمية وتوجيهات من العلماء حول هذه الفريضة، وكيف لازم تمارس، وكيف لازم ما يصير تزاحم فيها، وكيف تؤدى على حسب الأصول. وجود ممارسات خاطئة، هذا لا ينبغي أن يؤثر على أصل التوجه. وفي الطائفة وفي أتباع أهل البيت علماء ومصلحون ومفكرون تحدثوا عن إصلاح بعض الأخطاء التي قد تكون موجودة، وعن معالجة بعض القضايا. احنا ما ندافع عن كل الممارسات اللي تصير في كل المجتمعات الشيعية، لا، ممكن تصير بعض الممارسات غير مناسبة، بعض الأعمال غير مناسبة، لكن هذا ما يؤخذ به الجميع، وما يكون على حساب أصل إحياء المناسبة. هذه نقطة. الإشكال الآخر، لماذا يطغى الجانب المأساوي على الاحتفاء بهذه المناسبة؟ في الواقع هذا له جوابان. الجواب الأول، لأن المناسبة في حد ذاتها هي تحمل مأساة فظيعة، وأراد لها الإمام الحسين عليه السلام أن تأتي بهذه الطريقة كما سنشير فيما بعد. لكن من جانب آخر، ينبغي إلى جانب ذكر المأساة، ينبغي ذكر سيرة الإمام الحسين عليه السلام، نهضة الإمام الحسين، أهداف الإمام الحسين، سيرة الإمام الحسين. بالفعل هناك تقصير في هذا الجانب، يجب أن تتضح سيرة الإمام وقضية الإمام في مختلف أبعادها. قضية الإمام لا تتلخص في مقتل يقرأ في نصف ساعة أو في ساعة أو في ساعتين. تعلمون أن مركزا علميا تأسس في لندن من قبل حوالي 18 سنة، المركز الحسيني للدراسات، يعمل على إصدار موسوعة، دائرة المعارف الحسينية. لحتى الآن أعدت ملفات ل500 مجلد حول قضية الإمام الحسين، 500 مجلد الجاهز منها للطبع حاليا يزيد على 140 مجلد، والملفات معدة على أساس 500 مجلد. هذه المعارف، هذه الأبعاد المختلفة لقضية الإمام الحسين ينبغي أن تنشر، ينبغي أن تطرح. الحسينيات ينبغي أن تطور دورها في إحياء مناسبة الإمام الحسين، ليس مجرد مجلس تحضره مجموعة من المستمعين. الآن خطت بعض الحسينيات في العديد من البلدان الحسينية نفسها عندها جهاز إعلامي، عندها موقع على الإنترنت، وبعض الإخوان اللي داخلين على الإنترنت شايفين حسينيات في الكويت وفي بلدان أخرى، كل حسينية عندها موقع باسمها. المحاضرات اللي تكون في الحسينية تكون على الإنترنت، كتابات عن الإمام الحسين تكون على الإنترنت. هذا شيئا فشيء لازم يكون جزء من وظيفة الحسينية. شلون الحسينية يكون عندها مكبرات صوت؟ شلون الحسينية يكون عندها عمال؟ شلون الحسينية يكون عندها خدمات للمستمعين، إعداد الشراب، الطعام، القهوة، الفراش وما أشبه؟ شيئا فشيئا لازم يكون من الخدمات اللي لازم تصير في الحسينية يكون ملحق بها قسم إنترنت، بحيث ما يجري في الحسينية محاضرات، خطابات، وما عاد أمرا مكلفا ولا أمرا غير قابل للتحقيق. الإنترنت صار عالم مفتوح أمام الناس كلهم. ليش مو كل حسينية عندها موقع مثل ما موجود في بلدان أخرى؟ ليس هناك ما يمنع من ذلك؟ كل حسينية لازم تكون بؤرة للتوجيه ولدراسة سيرة الإمام الحسين عليه السلام، خاصة وأن الإمام الحسين عليه السلام يمتلك رصيدا ضخما من الأوقاف. أوقاف ما شاء الله عندنا للإمام الحسين، أوقاف ما شاء الله عندنا للحسينية. إذا طورنا عمل الحسينية سيكون من المشروع جدا الإنفاق على عمل الحسينية من الأوقاف التي هي للحسيني أو الأوقاف التي هي للإمام الحسين عليه السلام. لا مانع من ذلك إذا كانت المسألة ضمن عمل الحسينية، ضمن مهمة الحسينية. فلازم تتطور الحسينيات، ولازم يتطور إحيائنا لمناسبة الإمام الحسين. من خلال هذه المناسبة تطرح سيرة أهل البيت، خط أهل البيت، قيم أهل البيت، تاريخ أهل البيت عليهم السلام. وهذا الكلام صحيح، هذا إشكال وارد، ينبغي أن نطور هذا الإحياء. وإنت إذا درست تاريخ هذه المآتم مو من أول يوم مآتمنا كانت بهذا الشكل، وإنما تطورت مع مرور الزمن وصلت إلى هذا المستوى. طيب خلاص توقف في هذا المستوى ولا في مجال أن تتطور؟ في مجال أن تتطور، ولكن في حاجة إلى عقول تطور، في حاجة إلى جرأة، في حاجة إلى إرادة. والعالم الآن مفتوح، الآفاق الثقافية، الآفاق الإعلامية مفتوحة في هذا المجال. هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، وهذا نواجهه مع الكثيرين، يقولون إحياء مناسبة عاشوراء هذه إحياء للمشكلة الطائفية، إحياء للمشكلة المذهبية. يعني أنتوا شيعة وتطرحوا قضية الأئمة وقضية أهل البيت، هذا إحياء للمسألة الطائفية، للقضية الطائفية. وفي الواقع هذا ليس صحيحا، لأن قضية الإمام الحسين عليه السلام ليست قضية مذهب، ليست قضية طائفة. من المسؤول عن تحويل قضية الإمام الحسين إلى قضية طائفة أو قضية مذهب؟ قضية إسلامية، قضية إنسانية. الإمام الحسين عليه السلام سار ونهض ليس من أجل الشيعة وليس من أجل مذهب، أصلاً ما متبلور ذات الوقت الحالة المذهبية، إنما نهض من أجل الدين، إنما نهض من أجل الأمة، وهو إمام كل المسلمين، ابن بنت رسول الله، ومقبول عند كل المسلمين. ولا يمكن أن يكون هناك نزاع أو اختلاف بحيث ينحاز جماعة للحسين وينحاز جماعة ليزيد. أكو أحد الآن من المسلمين ينحاز ليزيد أو يعلن انحياز ليزيد أو يزعل إذا صارت إدانة لظلم يزيد؟ إذا في ناس شاذين يجب أن يخجلوا من طرح آرائهم وأفكارهم، وإلا الإنسان الواعي، الإنسان المسلم، ما في إنسان مسلم ينحاز ليزيد ضد الإمام الحسين. فالإمام الحسين إمام الجميع، ويزيد عدو الجميع، فإحياء هذه القضية المفروض أن يقوم به الجميع. ما المفروض تصير قضية الإمام الحسين خاصة بمذهب، خاصة بطائفة؟ مو إحنا المسؤولين عن تحولها إلى مناسبة خاصة بنا، غيرنا هو المسؤول. المفروض أن الآخرين يشاركوننا أيضا. لماذا لا تحتفي كل الأمة الإسلامية؟ نعم اللي عندهم مبرر في أصل موضوع الاحتفاءات حتى بجد الحسين النبي صلى الله عليه وآله يقول الاحتفاء حرام، هذا اللي عندهم مبررهم. لكن بشكل عام الاحتفاء بموضوع الإمام الحسين مسؤولية المسلمين جميعا، لأن قضيته قضية المسلمين وهو إمام المسلمين، وموقفه محل إجماع من كل العلماء المسلمين. من ناحية أخرى إحياء هذه المناسبة ينبغي أن يكون فيه تعبئة أو توجيه للوحدة، والحمد لله خاصة في هذا العصر وخاصة في هذه الفترة الأخيرة هناك ما يسر القلب، هناك بشائر كثيرة أن الأمة الإسلامية إن شاء الله ستتجاوز الصراعات والخلافات الطائفية والمذهبية إن شاء الله. كافي على المسلمين هالخلافات. جربنا الخلافات سنين طويلة، شنو كانت نتائجها؟ ماذا كانت نتائجها؟ لم تستطع جهة أن تبدل قناعة الجهة الأخرى. إذا في مكان من الأماكن مثلا الشيعة ضغطوا على السنة، قدروا يحولوا السنة إلى شيعة؟ لا. إذا في مكان من الأماكن السنة ضغطوا على الشيعة، قدروا يحولوا الشيعة إلى سنة؟ لا. إذا بل بالعكس، لأن المرأة حريص على ما منع، ولأن الإنسان تعلقه بعقيدته أشد من تعلقه بأي شيء آخر. إذا الضغط المذهبي والضغط المضاد ما أنتج نتيجة. إذا يقصد من الضغط أن أهل هالمذهب يغيروا مذهبهم أو يتركوا مذهبهم، هذا ما بيصير، وما صار. لا السنة يتغيروا إلى شيعة ولا الشيعة يتغيروا إلى سنة. فرد من هالجهة إلى هالجهة وواحد من هذا الأفراد. كلام عن الوضع العام. بعدين شنو استفدنا من هالخلافة؟ إنما استفاد منها الأعداء، أعداء المسلمين هم الذين استفادوا من هذه الخلافات، وإلا لا السنة استفادوا من هالخلافات ولا الشيعة استفادوا من هالخلافات. وأساسا الأعداء وأساسا ضعف الوعي بحقيقة الدين وبمصلحة الدين هو الذي يؤجج مثل هذه الخلافات، وإلا المفروض ما تصير. كم يتألم الإنسان حينما يسمع أنه في الباكستان في غالب السنوات كما حصل قبل أيام يصير اعتداء مسلح على حسينية أو على مسجد أو على موكب عزاء. أعتقد الكل يتألم، مو بس الشيعة يتألم، والشيعة والسنة يتألم، لأن هذا مو عمل إنساني، مو عمل مناسب. أو أن ناس شاذين في الكويت يسووا هجوم على حسينية من الحسينية، هذه أعمال يرفضها الجميع، يرفضها العقلاء في كل الاتجاهات والجهات. الأمة لازم الآن، وأنا أعتقد أن مثل هالأعمال إنما تحصل ردا على الخطوات الحثيثة نحو التقارب. الآن الأمة الإسلامية بدأت في داخلها حركة حثيثة جيدة طيبة باتجاه تجاوز حالة الخلافات المذهبية، وإن شاء الله تتواصل هالخطوات إن شاء الله. الكل سمع عن المحاضرة التي ألقيت في الرياض في الجنادرية في هذه السنة، محاضرة رائعة جميلة بعنوان التقريب بين المذاهب الإسلامية في الرياض في مهرجان الجنادرية. الدكتور عبد الهادي أبو طالب وهو مفكر مغربي معروف محقق ألقى المحاضرة في الرياض يدعو فيها للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ويرى أن الجاهل هو سبب الخلاف، وإلا إذا كل جهة تعرف حقيقة الجهة الأخرى. وكان يقول إن المطلوب من علماء السنة أن يطلعوا على حقيقة مذهب الشيعة لتتضح أمامهم الصورة. وبالفعل نشرت بعض الجرائد مثل جريدة الشرق الأوسط عن المحاضرة عنوان ملفت للنظر: وسدة التقريب الكبرى. وبالفعل ما راح يحصل تضامن حقيقي بين شعوب الأمة الإسلامية إلا إذا صارت هناك جهود حثيثة ومباركة من هذا البلد، من محبط الوحي، من الحرمين الشريفين. إذا من هالبلد تصير مبادرة قوية دافعة بهذا الاتجاه، الأمة تتجاوز هذه المشاكل المذهبية كلها، وإن شاء الله نعمل أن تصير هذه الأمور إن شاء الله، وأن تتلافى الأمة هذه الخلافات والصراعات وتتعاون الحكومات الإسلامية. سابقا كان تشنج بين الحكومات الإسلامية، وصار المؤتمر الإسلامي وصار التضامن بين الدول الإسلامية، الآن يحتاج أن يكون تضامن بين الشعوب. التضامن بين الشعوب الإسلامية لا يحصل إلا إذا نزع فتيل الصراعات والخلافات المذهبية. وقبل 4 أو 5 أيام أيضا نشرت الشرق الأوسط استجابة الجامع الأزهر، شيخ الجامع الأزهر ومفتي الديار المصرية مفتي مصر، استجابتهم لدعوة لحضور مؤتمر للتقريب بين المذاهب الإسلامية في طهران. هذه المبادرات، هذه الأجواء تبشر بخير يفرح بها المؤمنون وينزعج منها الأعداء والحاقدون. لكن كل إنسان واعي، كل إنسان مسلم يفرح بمثل هذا التوجه. الأجواء العامة في الأمة تسير بهذا الاتجاه. ليش؟ لأن الأمة بدأت تنضج أكثر، لأن الأمة ما حصدت من الخلافات المذهبية خير، ولأن الحقائق بدأت تتجلى. أتباع مذهب أهل البيت كم نسجت ضدهم الافتراءات والدعايات والاتهامات على مستوى العالم الإسلامي. صار تشكيك في عقائدهم، صار تشكيك في ولائهم، صار تشكيك في وطنيتهم، صار تشكيك في ولائهم للأمة، بعض المرتزقة وبعض الكتاب. لكن لما حقت الحقائق ساعة الساعة وأمام التحديات المصيرية الكبيرة اللي تواجه الأمة الإسلامية، رأى المسلمون جميعا كيف أن أتباع أهل البيت هم في المقدمة، هم في الطليعة. هذا الجبروت وهذا التعنت والطغيان الصهيوني، أليس أبناء علي وفاطمة هم الذين يواجهونه الآن؟ أليس مقاومتهم الإسلامية الباتلة في جنوب لبنان لأول مرة تضطر إسرائيل هي تبغى تنسحب، هي بتورطة تبغى تنسحب؟ إسرائيل الآن توسط الأمم المتحدة تتخاطب مع الرأي العام الدولي حتى يسهل لها طريق الانسحاب من لبنان، طبعا مع ألاعيبها ومكرها وخدعها. لكن متى انسحبت إسرائيل عن شبر من الأراضي العربية برضاها وباختيارها؟ لكن هذه المقاومة الباسلة، هذه المقاومة المؤمنة، من هؤلاء الذين قاوموا إسرائيل بصدورهم العارية، بأجسامهم، بإمكانياتهم المحدودة؟ تحملوا سنوات من القصف، تحملوا سنوات من التهجير، تحملوا تقديم الشهداء، قوافل الشهداء كل يوم. ويكفي مجزرة قانا وما عاناه اللبنانيون في جنوب لبنان في تلك المجزرة. لكن مهما عملت إسرائيل ومهما كانت المآسي والتضحيات، ما كانوا يزدادون إلا إصرارا ومضيا على الجهاد في سبيل الله. من وين هالروح؟ هذه من الحسين، هذه من أهل البيت. طيب هؤلاء الذين يقومون بهذا الدور، ألا يخجل إنسان مرتزق أو إنسان جاهل أو إنسان حاقد أن يشكك في ولائهم وأن يشكك في إخلاصهم وأن يشكك في دينهم؟ هو اللي عايش الرخاء وعايش الثراء وعايش كل شيء، هو مسلم وهو مخلص، وهذا اللي يقاوم بجسده العاري ويواجه إسرائيل، هذا دينه في شك؟ هذا إخلاصه في شك؟ هذا وطنية فيها شك. وهكذا على مستوى العالم اتضح الآن خطاب أتباع أهل البيت، وهذه ميزة ينبغي الحفاظ عليها. العلماء والمفكرون عندنا حينما أبرزوا الخطاب المشرق لأهل البيت كما قال الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. يسأله الهروي: كيف نحيي أمركم؟ قال: تتعلمون أحاديثنا وتعلمونها الناس، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. إذا ظهرت أفكار أهل البيت، إذا ظهرت مبادئ أهل البيت، صار عندنا الحمد لله علماء واعون ناضجون يفهمون التطورات. الخطاب الآن خطاب أتباع أهل البيت هو الأنضج في الساحة الإسلامية، هو المواكب للتطورات والظروف وحتى المواقف. قارن انت بين أتباع أهل البيت ونضجهم ومواقفهم وبين بعض الحركات الأخرى المتطرفة المتشنجة اللي تمارس القتل اللي تمارس البشاعة، قارن شوف آثار خطأ أهل البيت، قارن شوف آثار فكرة أهل البيت. نحن لا نريد أن نقلل من شأن الآخرين، لكننا نريد أن نقول إن هناك تطورات إيجابية. انتهى ذاك الوقت اللي يجي واحد يألف له كتاب أو يصدر له فتوى أو يطرح منشور أو يتكلم كلمة يشكك في ولاء أتباع أهل البيت، ما حد يصدقه، ما حد يقبله، الواعون لا يقبلون هذا الكلام. الناس تفتحوا، الناس فهموا، الناس عرفوا، اتضحت الحقائق. فينبغي أن تكون هناك إرادة جادة، ونحن متفائلون إن شاء الله أن أمور الأمة تسير بخطى حثيثة نحو التوحد إن شاء الله، رغم أن الأعداء ما راح يتركوها الأمة، وراح يحاولوا مؤامراتهم المختلفة بطرقهم المختلفة بإثاراتهم المختلفة، لكن إن شاء الله قادة المسلمين الآن، زعماء المسلمين الآن، حكومات المسلمين الآن، علماء المسلمين الآن أصبحوا في وضع أوعى وأنضج وإرادة أفضل لإنجاز وحدة الأمة. إذن إحياء هذه المناسبة ينبغي أن تشكل دفعا للوحدة. أبناء هذا المذهب أتباع أهل البيت حينما يحضرون هذه المجالس، حضورهم لهذا المجالس ينعكس على سلوكهم، على تعاملهم مع الآخرين، برحابة صدر، بإخلاص، بتفاهم، بحوار، بصد عن حالات التشنج. حتى إذا واحد واجه لإنسان لجهل أو لغرض صار متشنج، صار يقول كلام غلط، لازم أنت التابع لأهل البيت المتخرج من مدرسة أهل البيت لا تستثيرك مواقف متشنجة، لا تستثيرك حالات متشنجة، تعامل كما كان يتعامل أئمتك. يجي ذاك الشامي يمسك زمام ناقة الإمام الحسن وينهال سبا وشتما على الإمام الحسن عليه السلام، والإمام الحسن في المدينة وزعيم إلى شخصيته، وهذا واحد أجنبي جاي، كان بإمكان الإمام الحسن يرفع إيده ويضرب كف، كان بإمكان الإمام الحسن يرد عليه أيضا يسبه: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن ماذا فعل الإمام الحسن؟ التفت إليه: أظنك غريبا، أظنك غريبا، فحول رحلك إلى بيتنا، فإن كنت فقيرا أغنيناك، وإن كنت محتاجا أعطيناك، وإن كنت صاحب حاجة قضينا حاجتك. ألم تسمعوا هذا في حياة أئمتكم وأمثاله؟ كل حياة الأئمة هكذا. لازم أتباع الأئمة هالشكل تكون حالتهم، تكون سيرتهم أيضا. ما يستجيبوا للتشنجات، ما يستجيبوا للاستفزازات اللي قد تصدر من جاهل أو من حاقد أو من مغرض، وإنما هذه المجالس يأخذون منها هديا، يأخذون منها وعيا في سلوكهم، ويستفيد منها الزخم، يستلهم منها الإخلاص. لأعمالهم، لأوطانهم، لمجتمعاتهم، لأمتهم. ونرجو أن نكون إن شاء الله عند حسن ظن أئمتنا فينا. الإمام الصادق يقول: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. دير بالك أي تصرف تسويه، أي عمل تسويه، أي موقف تسويه، ترى يحسب على مذهبك، ترى يحسب على أئمتك، ترى يحسب على مجتمعك. خلي هذا أمامك وتصرف، وشارك في بناء وطنك، وتعاون مع أبناء مجتمعك، وكن مثالا مشرقا لسيرة أهل البيت عليهم السلام. المهم أن إحياء هذه المناسبة من أجل أخذ الدروس والعبر. هل تحرك الإمام الحسين حتى يخلع يزيد بن معاوية عن الحكم ويجلس هو على كرسي الحكم مكانه؟ هو ابن علي، وأبوه علي كان يقول لابن عباس: ما قيمة هذه النعل؟ قال: درهم أو أقل. قال: والله ما خلافتكم عندي بأغلى من هذا النعل ما لم أقم حقا أو أدحض باطلا. الحسين هو ابن علي الذي يقول: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا طمعا للحصول على شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ويأمن المظلومون من عبادك. فالحسين لم يتحرك من أجل الحكم، من أجل السلطة. إذا لماذا تحرك الإمام الحسين؟ هو أفضل من يحدد هدف تحركه. أول وصية كتبها لأخيه محمد ابن الحنفية حينما أراد أن يخرج من المدينة، من مكة، قال: أما بعد، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين. إذن لطلب الإصلاح. إصلاح ماذا؟ دعونا نقف عند هذه النقطة. إصلاح ماذا؟ فساد حصل في الأمة الإسلامية. القيم الإسلامية التي جاء بها الإسلام والتي غرسها رسول الله صلى الله عليه وآله في الأمة تلاشت، راحت. قيمة الإيمان، قيمة العدل، قيمة الإخلاص، قيمة الإيثار، قيمة الصدق والمصداقية، هذه كلها راحت. صارت حالة من الازدواجية، حالة من الأنانية، حالة من الروح المصلحية، تقاتل على المادة، على الأطماع، على المناصب. وأهم خطر يهدد أي أمة من الأمم هي حالة الانحراف الداخلي، هي حالة فساد القيم السائدة في الأمة وفي المجتمع. وهذا ما واجهه الإمام الحسين عليه السلام. حالة من الازدواجية، ناس يجوا يصلوا يوم الجمعة، وناس يتعبدون لله سبحانه وتعالى، لكن هذا حالة. في المقابل سيرتهم، سلوكهم، جيش عمر بن سعد ما كانوا يصلوا، كانوا مو بس يصلوا، يصلوا جماعة، ويصلوا أول الوقت أيضا، من يصير أول الوقت هم يصلوا ويصلون جماعة أيضا. المظاهر الدينية ما كانت ناقصة عندهم. شنو اللي كان ناقص؟ الالتزام بالقيم، الالتزام بالمبادئ. أهل الكوفة يكتبون إلى الإمام الحسين، أغلبهم يأتون لقتال الحسين. ولذلك يقول له الفرزدق حينما سأله: كيف خلفت الناس في الكوفة؟ قال: الناس قلوبهم معك وسيوفهم عليك. حالة من الازدواجية. الإمام الحسين عليه السلام خاطب الجيش الأموي، قال لهم: أقررتم لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وآله بالطاعة، وأنتم الآن تزحفون على ذريته وعترته، تعلنون أنكم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، كيف توفقون بين ذلك وبين زحفكم على عترة الرسول وذرية الرسول؟ لماذا جاءوا لقتال الحسين؟ دوافع مصلحية. عمر ابن سعد بكل صراحة: أأترككم الكرين والري من يشي أم أرجع مأثوما بقتل حسيني حسين بن عمي، والحوادث جمة ولكن لي في الري قرة عيني، يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين. شوف الحالة المصلحية، في يوم العاشر من المحرم واحد من الجيش الأموي يلحق طفلة من بنات الحسين، طفلة طالعة هاربة من الخيمة والخيمة فيها النار تستعر، يلحقها هذا الجندي، يلحقها وهو يبكي ودموعه تجري على خديه، تقول له: مالي أراك تبكي؟ قال: أبكي لما أصابكم آل بيت رسول الله. ثم مد يده ليسلبها قرطها، قالت له: إذا كنت تبكي لما أصابنا لماذا تسلبني قرطي؟ قال: إن لم آخذه أنا يأخذه غيري. شوف الروح المصلحية، شوف الروح الانتهازية. هكذا كانت الأمور، من أجل المادة، من أجل المصلحة. الإمام الحسين عليه السلام سار على هذه الحالة، صدمة، كان يريد أن يحدث صدمة في الأمة، ترجع الأمة إلى ضميرها، ترجع الأمة إلى وجدانها. ولذلك الإمام الحسين كما أشرنا تعمد أن تأتي الحادثة بهذه الطريقة المأساوية، حتى تشكل صدمة للوجدان للضمير، حتى تبين للأمة إلى أي حد وصلت الحالة بهذه الروح المصلحية المادية. وإن كان بإمكان الحسين أن يترك عائلته في المدينة، مواقف كثيرة كان بإمكان الحسين أن يتجنب المآسي فيها. أصلا لماذا يأخذ طفله الرضيع إلى القوم؟ الحسين ما يعرف قساوتهم، الحسين ما يعرف موقفهم، يعلم ذلك تماما، لكنه أخرج طفله الرضيع حتى يبين للتاريخ ويبين للأمة: تعالوا شوفوا القوم إلى أي حد وصلوا من الإجرام، تعالوا شوفوا الجماعة لوين وصلوا من الظلم، تعالوا شوفوا كيف الحالة اللي تعيشها الأمة في ظل هذه الحالة. الحسين تعمد أن تأتي شهادته وأن يأتي مصرعه بهذه الطريقة، هو بأبي هو وأمي يتلقى الدم الذي كان يخرج من قلبه بعد أن أصيب بالسهم المثلث، انبعث الدم كالميزان. تقول الرواية: الإمام بنفسه صار يملأ يديه بالدم ثم يمسح بها لحيته ويقول: هكذا ألقى جدي رسول الله وأنا مخضب بفيض دمي. الإمام أراد أن تنتقل هذه الصورة للأجيال، أراد أن تعرف الأمة الحالة التي وصلت إليها، وأراد أن يبين الصورة الأخرى في مقابل هالحالة المصلحية، في مقابل هالحالة الأنانية. كان هناك المبدأ، كانت هناك الإنسانية، كانت هناك المصداقية. الحسين عليه السلام وأصحاب الحسين القمة في المصداقية كانوا خلال ثورة عاشوراء، خلال قضية كربلاء. الإمام الحسين كان بإمكانه أن يستقطب معه أكبر عدد من الناس، لو مناهم بالمناصب، لو مناهم بالانتصار، لكن الإمام كان يريد لثورته أن تكون ثورة صادقة، ثورة طهر، ثورة مبدأ. لذلك كان يصارح أصحابه. الراكب اللي كان جاي من الكوفة حينما التقى مع الإمام الحسين في الطريق قال: عندي خبر أقوله لك سرا أو أقوله لك علنا. الإمام الحسين قال: قله علنا، فما دون هؤلاء الفتية من سر. كون كان يعرف الحقيقة والواقع. وخطب فيهم. سمعتم ما قاله؟ انه لم يخرج من الكوفة حتى رأى جثة مسلم بن عقيل وهان بن عروة تجران في الاسواق. ان القوم الذين بايعونا نكثوا خذلونا، وانتم بالخيار، من شاء ان ينصرف منكم فهو في حلم بيعتي، ومن شاء ان يصحبني فليتفضل. حالة من المصداقية، من الصراحة، من الشفافية. الى ليلة العاشر من المحرم. اصل ليش الامام الحسين استمهل القوم سواد ليلة العاشر من المحرم؟ لهدفين: حتى يغتنم الفرصة يتعبد لله ليلة العاشر، والهدف الثاني ان يعطي فرصة الى اصحابه. تقول الرواية: جمعهم ليلة العاشر في مثل هذه الليلة، قال لهم: هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من اهل بيتي، وانصرفوا، ليس عليكم مني ذمام. بعض الروايات تضيف: اطفا الانوار، الفوانيس اللي كانت اطفاها، حتى اذا واحد عنده خجل، عنده حياء، لا يستحي، لا يخجل، خليه يروح. لكن اصحاب الحسين ابرزوا مبدئيتهم: ابا عبد الله، انحن نتركك ونخليك، امن اجل ان نعيش من بعدك؟ لا ابقانا الله بعدك يا ابا عبد الله. واحد منهم يقول: ابا عبد الله، والله لوددت اني اقتل ثم احرق ثم انشر ثم اقتل ثم احرق، يفعل بي ذلك 70 مرة، فلا والله ما تركتك يا ابا عبد الله. كيف وما هي الا موت واحدة، قتل واحدة. هذه الحالة المبدئية عند اصحاب الامام الحسين. عائلة مسيحية، وهب مع زوجته مع امه في الطريق، كانوا يعيشوا عند مدخل احدى القرى، مسيحيين، والامام الحسين في طريقه الى كربلاء، اقام في تلك المنطقة. العائلة تعرفت على الامام الحسين، تحدث الامام الحسين مع وهب، اقتنع بالاسلام، اسلم على يد الامام الحسين عليه السلام. قال: وين رايح يا ابا عبد الله؟ صار مسلم ويعترف بالاسلام ويعترف بالامام الحسين، وين رايح؟ اشوفك في حال السفر. قال: نعم، اني ذاهب لمقابلة هؤلاء القوم. قال: اذا نذهب معك يا ابا عبد الله. وتبع الحسين بامه ومع زوجته، وكان جديد عهد بالزواج. مرة واحدة واذا العائلة تشوف نفسها في وسط معركة، في وسط معركة. الام كانت عندها حالة ايمانية، بالسرعة نما عندها حب الدين، حب الايمان، حب الحسين. شافوا اخلاق الحسين، سيرة الامام الحسين، اقتربوا من الامام الحسين. يوم العاشر من المحرم الام صارت تشجع ولدها وهب: بني وهب، بيض وجهي عند فاطمة الزهراء، لا تقصر في نصرة ابي عبد الله الحسين. الايام الماضية كنا احنا على خطأ، على ضلال، ما كنا على دين رسول الله. الان خلي نعوض، خلي نكفر، خلي نصير في الطليعة، خلي ناخذ مواقعنا في الجنة. زوجته شاب، حديثة عهد بالزواج، كانت تتعلق به، اراد يطلع الى المعركة. زوجته تعلقت بوهب: وين تروح؟ ما عدنا والي من بعدك، وتوها حديثة عهد بالزواج، وين تخلينا في هالصحراء، في هالمعمعة، في هالمعركة؟ لا تذهب الى المعركة. وامه تشجعه: لا عليك من كلامها، تخسر سعادة الدنيا والاخرة. وقرر وهب، وكان مقرر، وطلع وصار يقاتل في المعركة، قتل بعض الاعداء، حانت منه التفاته. بعد ان قتل مجموعة من الاعداء رجع الى الخيمة، يقول لامه: ارضيتي عني يا امه؟ ترى انا رحت المعركة وقتلت مجموعة من الاعداء. قالت: لا ارضى عنك حتى تستشهد بين يدي ابي عبد الله. لا بعدني ما رضيت عنك. مرة ثانية يرجع للمعركة، ودخل المعركة وصار قاتل، حانت منه التفاته، واذا يشوف زوجته قريبة من نجاية تخاطبه: وهب وهب، جزاك الله خيرا، قاتل دون الطيبين. في البداية فكر هذا صوت أمه، ركز نظر زين، لا لا مو أمه هذه زوجته. قال لها: عجيب أمرك، قبل قليل كنت تثبطيني عن القتال، تقولين لي لا ترملني من بعدك، الآن وسط المعركة تشجعيني على القتال. قالت: لا تلمني يا وهب، لقد كسرت قلبي واعية الحسين، لقد سمعت الحسين ينادي أمام معين يعيننا، أمام الناصر ينصرنا، أمام الذاب يدب عنا. بالفعل قاتل حتى استشهد رحمة الله عليه. زوجته جاءت عند جسده تبكي، احدى الروايات تقول امر ابن سعد ان تضرب زوجته الى جانب جسده، فقتلت الى جانب زوجها. ناحية اخرى غلام عمره 12 سنة يجي الى الامام الحسين عليه السلام: سيدي ابا، يسأل وين خيمة الامام الحسين، صغير في السن غلام ما طاب على خيمة الامام الحسين، يسأل النساء: أين خيمة الإمام الحسين؟ صرنا يلاحقنه بالنظر، شي يريد هذا الغلام الصغير من خيمة الإمام الحسين؟ لعله يريد أن يطلب ماء، لعله يريد أن يطلب شيء. دخل الغلام، شاف الإمام الحسين جسى بين يدي أبي عبد الله الحسين، وبكل خجل بكل حياء التفت إليه الإمام: بني ماذا تريد؟ ماذا تطلب؟ ماذا؟ قال: سيدي أطلب منك أن تسمح لي وتأذن لي بالخروج إلى المعركة. الإمام الحسين عرف هذا وحيد أمه، غلام وحيد أمه، ما عد أمه غيره. قال له: أنت ليس لأمك ولد غيرك، نفسها لا ترضى أن تقتل. دمعت عينا الصبي: سيدي أمي هي التي قلدت لي سيفي وقالت لي قم وجاهد بين يدي أبي عبد الله الحسين. بكى الحسين، قال: بارك الله فيكم، اعتبرها هذه رخصة، بارك الله فيكم. نزل إلى المعركة، قاتل القوم قتالا شديدا حتى قتل، احتز القوم رأسه، رموا به جهة الخيمة، أم أخذت رأسه صارت تمسح الدم عن جبين ولدي، بيضت وجهي عند فاطمة الزهراء. ثم أخذت عمودا من الخيمة بيد ورأس ولدها بيد أخرى، وخرجت باتجاه المعركة. أنا عجوز في النساء ضعيفة، بالية عاجزة نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. أسرع إليها الإمام الحسين، ردها إلى الخيمة. غلام آخر، هذا عبد كان يقال له أسلم التركي، هذا عبد كان أسود، استأذن الإمام الحسين وأصر على أن يخرج إلى المعركة، وراح إلى المعركة، قاتل، قتل، سقط على أرض المعركة. أقبل إليه الإمام الحسين مسرع، تقول المقاتل في حركة لم يعملها الحسين إلا مع اثنين، أولهم ولد علي الأكبر، استوى مع ولد علي الأكبر وضع خده على خده، وهذا الغلام التركي العبد الأسود أيضا نفس الشيء، أسلم التركي، هذا العبد فتح عينه وإذا الإمام الحسين وضع خده على خده، فبكى وقال: ما المثلي، وقد وضع ابن رسول الله خده على خدي. وفاضت روحه رحمة الله عليه. شوف هالمواقف المشرقة، شوف هالروح المبدئية، ما قصر أصحاب الحسين، إني لا أعلم أصحابا أوفى ولا أبر، ولا أهل بيت أوفى ولا أبر من أهل بيتي، فجزاكم الله عني خيرا. فأظلتهم جنود كالجراد المنتشر، مع شمر وابن سعد كل كذاب أشر. فاصطلى الجمعان نار الحرب في يوم عسر، واستدارت في رحى الهيجاء أنصار الحسين يحسبون البيض إذ تلبس فيض القلل بيض أنس يتماين بحمر الحلل ويذوقون المنايا كمذاق العسل شاهدوا الجنة كشفا ورأوها رأي عين. بأبي أنجم سعد في هبوط وصعود طلعت من فلك المجد وغابت في اللحود سعدت بالذبح والذابح من بعض السعود كيف لا تسعد في حال اقتران بالحسين. لكن بعدها ظل حسين مفردا بين الجموع. الليلة ليلة العاشر من المحرم، الليلة ليلة المأساة، ليلة المصيبة. الآن الإمام الحسين في الخيمة مع أصحابه، الآن زينب مع النساء في الخيمة، الآن أهل البيت يستعدون للفاجعة الكبرى. وحسينا عندها ظل حسين مفردا بين الجموع ينظر الآل ويذري من أماقيه الدموع فانتضى للذب عنهم مرهف الحد لموع عزمه يغريه بالذاب شمال الصفحتين فاتحا من مجلس التوديع للأحباب باب فاحتسوا من ذلك التوديع للأوصاب طاب موصي الأخت التي كان لها الآذى بداب زينب الطهرى بأمر وبنحي النافذين. أخت يا زينب أوصيك وصايا، ليلة الوصية الليلة الحسين يوصي زينب. أخت يا زينب أوصيك وصايا فاسمعي إنني في هذه الأرض ملاق المصرع فاصبري فالصبر من خيم كرام المسرع كل حي سينحيه عن الأحياء حين. في جليل الخطب يا أخت اصبر الصبر الجميل إن خير الصبر ما كان على الرزء الجليل واترك اللطم على الخد وإعلان العويل ثم لا أكره سقيا العين ورد الوجنتين واجمعي شبل اليتامى. ماكو احد، انت الكفيلة يا زينب، انت الولية يا زينب. واجمعي شمل اليتامى بعد فقدي وانظمي اشبعي من جاع منهم ثم اروي من ظمي واعلمي اني في حفظهم طل دمي ليتني بينهم كالأنف بين الحاجب. أختها تيلي رضيعي أره قبل الفراق فأتت بالطفل لا يهدى والدمع مراق يتلظى عطشا والقلب منه في احتراق غائر العينين طاوي الباطن زاوي الشفتين. والحسين فبكى لما رآه يتلظى بأوام بدموع هاطلات تخجل السحب السجام ولحلقه وفي كفيه زياك الغلام وهما من ظمأ قلباهما كالجمرة ودعا في القوم. ايش قال الحسين؟ ودعا في القوم يا لله من خطب الفضي نبئوني انا المذنب بأبهر لاحظوه فعليه شبه الله الهادي الشفيع لا يكن شافعكم خصما لكم في النشاط. عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام فحشاه من أوام في الطرام وكلام. فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام وإذا بالطفل قد خر صريعا لليد. وحسين وحسين فالتقى مما حما من منحر الطفل دما ورماه صاعدا يشكو الى رب السماء وينادي يا حكيم انت خير الحكم. فجع القوم بقتل الطفل قلب الوالد واغار السبط للهيجا بمأمول العثار. إذ أثار الضمر العسير بالنقع فثار. يحسب الحرب عروسا ولها الروس نثار. ذكر القوم ببدر وبأحد وحنين. ما له في حومة الهيجاء والكر شبيه غير مولانا علي والفتى سر أبيه. غير أن القوم بالكثرة كانوا متعبين وهو غامل شفتاه أضحت على شفته. وحسين ذابه الذئب الى ان دب في القلب اوام. وحكى جثمانه القنفذ من رشق السهام. وتوالى الطعن والضرب على الليث الهمام. فعراه من نزيف الدم ضعف الساعدين. عظم الله أجوركم وتدنى الفاجر الباغي سنان بالسنان. طاعنا صدر إمامي فهوى الله الجلال. أشرفت تبكي عليه أسف الحور الجنان. وبكى الكرسي والعرش عليه آسفين. وحسين خرجت مذ سمعت زينب إعوال الجواد. تحسب السبط أتاها بالذي يهوى الفؤاد. ما درت أن أخاها عافر في بطن واد. ودم المنحر جار خاضب للمركب. وحسين وحي من عظم مصاب لبست ثوب السواد. وهي بالكفين فوق الراس تحثو بالمداد وتنادي اين خلفت حسينا. يا جواد. كن خبيري اي ارض ضمنت جسم الحسين. وغدت كل من الدحشة تهوي وتقوم. وعلى اوجهها من كثرة اللطم كلوم. وحقيق بعد كسف الشمس ان تبدو النجوم. وتسابقنا الى موضع ما خر الحسين. وحسين شافت زينب هناك ماذا رأيت هناك. واذا بالشمر جاثم. فوق صدر الطاهر يحضر الاوداج منه بالحسام الباتر.
تطلع عليه دكواب طائر هاتفات قائلات خلي الشباب هاتفات قائلات خلي شبر الحسين ما أفاد الوعظ والتقريع في الرجس الذليل والبرايا في وريدي ذلك الرأس الكريم قام عن صدر الحسين أكبه على وجهه جلس متردعا على أكتافه صار كل ما قطع ودك من أوداده الحسين وجده اقتل عطشانا وجدي محمد المصطفى اقتل عطشانا وابي علي المرتضى ما افاد اللوم والتوبيخ في الرجس الزليم وانبرى يفري وريدي ذلك الراس الكريم وطر الراس فتك العصفور بالصقر فيعلى العجب ذبح الشغل حسينا غيرة الله غضبي حيدر ناجرك الله بحالي ارفعوا ايديكم بالدعاء بهذه القلوب المنكسرة بهذه الدموع الصادقة المخلصة هناك مجموعة من المرضى يطلبون منكم الدعاء في هذه الليلة اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله اللهم بحق هذه المصيبة العظيمة بحق ابي عبد الله الحسين اللهم من على جميع المرضى بالصحة والعافية وخاصة المرضى المنظورين اللهم إنا نسألك وندعوك بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمسلمين اللهم اقض حوائج المحتاجين اللهم فك أسر المؤمنين اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين اللهم تقبل منا هذا القليل القراءة مستمرة إن شاء الله إلى ليلة 13 نفس الوقت إن شاء الله القراءة مستمرة ونسأل الله أن يعيدنا وإياكم على أمثال هذه الليلة ونحن في أحسن وضع وأفضل حال وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات